موقع نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. عن عمر بن الزبيب رحمه الله أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن عمر بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه، فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرفوا تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهوة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير إلا بالخير؟ أو هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، أو فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هو في رواية: فنعم معونة العبد هو، هي فنعمة المعونة هو. وعن عمار بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قبني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثا: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم. وعن قيس قال: سمعت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. وعن قيس قال: أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال: إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب. الحديث الأول حديث المسوى بن مخرمة أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يذكر من باب التزكية، لأنها مرتبة عالية، مرتبة لكنها في الدين وليست في الدنيا، كما يقال أن هذا فلانا قارئ معه العشرة مثلا، أو أن هذا محدث يحفظ كذا ألف من الحديث، أو أنه درس على فلان أو ما إلى ذلك. لا يذكر ذلك على سبيل المدح الذي يطلب به الدنيا، وإنما على سبيل التزكية التي يرجى معها قبول الخبر. وهذا الوصف أنه شهد بدرا أو بدري من أعلى الأوصاف في المدح وفي الثقة في من يأتي منه هذا الخبر، لأنه كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر، قال ذلك لعمر رضي الله عنه: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وسمى الله عز وجل يوم بدر يوم الفرقان، يوم الفرقان، وهي غزوة لها شأن عظيم كان فيها كل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 314 تقريبا أمام 1000 من مقاتلي قريش. ولذلك يقال شاهد بدرا، أو مثلا من المواطن التي تذكر بيعة رضوان مثلا، وشاهد بيعة رضوان لأنهم بايعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد الله لهم بالرضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا يدلك أن من الإيمان أو من مواقف الإيمان ما يشكر الله به للعبد أن وقف هذا الموقف فيغفر له به كثيرا. وقد يكون ذلك في كلمة حق، إن العبد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يبلغ بها من مدى الله. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يسخط الله بها عليه. والمواقف كذلك، قد تقف موقفا لله عز وجل يشكره الله لك، فيقذف في قلبك الهداية ويعطيك من نوره وهدايته ويغفر لك بهذا الموقف. فالله شكور سبحانه وتعالى، يعطي العطاء الكثير على الفعل القليل، وهو الغني الحميد. فقوله شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة عالية في الدين. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين. أبا عبيدة معروف أنه له لقب في الأمة وهو إيه؟ الأمين، مش كده؟ الأمين، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لأسلن لهم غدا القوي الأمين. فجعل عمر يتعرض له لعله ينال هذا الوصف، ولذلك كان عمر يحفظها لأبي عبيدة، وكان دائما يوصي بأن يتولى أبا عبيدة الأمانات والولايات وما إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه الأمين وأنه القوي الأمين. أن أبا عبيدة ابن الجراح أرسله رسول الله إلى اليمن يأتي بجزيتها إلى البحرين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، يعني أن يدفعوا الجزية ويتركهم على ما هم عليه، ولا يحول بين دعوة الإسلام أن تصل إلى الناس، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. وهذا من أدلة أو يشهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، أن الجهاد في سبيل الله من أسباب ساعة الرزق على الأمة، وليس العكس كما يقول المنافقون أنه سبب الخراب والدمار وما إلى ذلك. وهذا الهالك اللا مبارك الذي مضى بعد 30 عاما أو أكثر من الكرب والهم، كان دائما ما يلعب على الناس بهذه الألفاظ، وهو يعلم أن البلاد فيها من الخيب الكثير، لكن دائما فزاعة نصرة المسلمين ستجلب علينا الفقر والخراب والمرض، وهو راعي السلام الذي يحافظ على أمن البلاد والذي يحافظ على اقتصاد البلاد، وهمه المواطن محدود الدخل، حتى في الحقيقة قضى عليه وأصبح المواطن معدوم الدخل وما إلى ذلك. فالجهاد من أسباب ساعة الرزق. وأما عليهم علاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه. هم كانوا أهل صدق ليس عندهم نفاق، يعني ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أنهم يتعرضون له لما جاءه من المال ليعطيهم منه شيئا، فما قالوا أبدا ما جئنا لذلك، جئنا لأجل الصلاة مثلا، أو يعني عندهم صدق، وهكذا ربهم النبي صلى الله عليه وسلم. فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة من الأنصار، فلما انصرف أي من صلاته تعرضوا له يعني يمشون أمامه يبتسمون في وجهه وهكذا. وأحيانا السائل يكون عنده من الحياء ما لا يسأل به سؤالا صريحا، سيأتي بعد قليل إن شاء الله نذكر بعض أداب المعطي والسائل. فمن آداب السؤال أحيانا التعرض أو التلميح بغير التصريح، قد يحمله الحياء على هذا. فتعرض له صلى الله عليه وسلم فتبسم صلى الله عليه وسلم حين رآهم، وهذا من رحمته بهم وبأمته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فيه الأسوة الحسنة، لأنه ليس بالشحيح الذي يأتيه المال فيغضب إن جاء ويتعرضون له، خلاص يعني سمعت أنه فيه فلوس جايين أما أشوف هعمل فيها إيه أو ما إلى ذلك كما يفعل الناس. لما تبسم لهم صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليهم ذلك، وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة، وهو طبعا لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لكن لئلا يحرجهم وتلطفا معهم يقول أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة، لعلكم سمعتم بذلك، ما حتى قال لهم قولا يسبب لهم حرجا، أتيتم لأجل المال أو ما إلى ذلك، فربما تنكسر نفوسهم من الحرج. وهذا كله من أدابي أو الأداب التي نتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، وهم كما قلت أنهم قوم صدق، قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم. هنا صلى الله عليه وسلم لا يترك مجالا لتعليم أصحابه شيئا أو لتعليم أمته شيئا إلا وفعل صلى الله عليه وسلم. ليس أن الأمر أنهم جاءوا يطلبون شيئا من المال فأعطاهم، وإنما يقول فأبشروا وأملوا بما يسركم. وهذه البشرات من النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في مواطن كثيرة، منها مواطن لا يظهر فيها أدنى أمل أو رصيص من الأمل أو النور كما يقولون لشدة الأمر، ومع هذا كان يبشر فيها صلى الله عليه وسلم بأشياء وتقع، كما مر مثلا في الحديث الأول أو الثاني من موقف غزوة الأحزاب حين اشتد الأمر على المسلمين، حتى أن الله عز وجل وصف ذلك فقال هنالك ابتلي المؤمنون فزلزلوا زلزالا شديدا، وهو يضرب صخرة فتنكسر فيقول الله أكبر أعطيت مفاتيح كسرى أعطيت مفاتيح قيصر، ويصدقه المؤمنون ويكذبه المنافقون. وهذا شأن أهل الإيمان وأهل النفاق في كل زمان مع كلامه صلى الله عليه وسلم، بين مصدق له وبين مكذب له. هنا يقول فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم. قسمه ذلك صلى الله عليه وسلم لأن الدعوة أصلا قامت على تربية هؤلاء على الإيمان، ولم يفت في عرضهم أنهم مروا بأياما عصيبة فيها من الفقر والشدة والمرض والضيق والتعذيب وغربة الدين، كل هذا لم يؤثر فيهم، وإنما زادهم إيمانا. وفي أشد المواقف تجد حتى في القرآن المواقف الشديدة التي يتنازل فيها ضعاف الإيمان، تجد أن الصحابة فيها أثبات بفضل الله تبارك وتعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، يصدقون ما بشر به صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وهكذا. وفتنة الفقر أهون على العبد في أحيان كثيرة أو في أكثر الأحيان من فتنة الغنى، وإن كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الاثنين كما جاء في الدعاء وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة الغنى، ولأن الفقر غاية ما يحمل العبد عليه إن فتن أن يتمنى الحرام أو أن يتسخط وما إلى ذلك، لكن يكون عاجزا عن إتيان أشياء كثيرة في متناول الغني أن يأتيها، وإن كان قد يحصل من الوزر كما حصل الغني فهو بنياته فوزوهما سواء، لكن الدنيا حين تفتح المغريات تكون أكثر عند الغني والشهوات، وقد يلهيه ذلك عن الدنيا، لأن الفقير إن كان عنده إيمان لا يخشى عليه تعلق قلبه بالدنيا، لأنها ليست عنده أصلا، وإنما يتمنى منها ما يكفيه وما إلى ذلك، ليس الأمر في شدته كالغني، لأن الدنيا معه أعطاها الله له، فربما تكون في يده وفي قلبه أيضا، ليست في يده فقط، فيخشى عليه أكثر من الفقير في انبساط الدنيا عليه وانفتاح أبواب من الفتن ومن الشهوات لا تنفتح على الفقير عادة. تلاقي أهل الطرف لهم أنواع معينة من مثلا الطعام، من الملابس، من السكن، من أماكن معينة يرتادها، ولو لم مثلا يفعل ذلك ضاقت نفسه، مع أنها أماكن لا يفكر كثير من الناس أن يرتادها أصلا أو لا تخطر على باله مثلا، يعني شدة الطرف تحملهم على مزيد التعلق بالدنيا. فلذلك يقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. هنا أمر نحتاجه جدا في هذه الأيام، لأننا كنا في ضيق وكرب شديد، ليس في الدنيا وإنما حتى في أمور الدين، في التضييق على الدعوة، في اضطهاد المؤمنين وتعذيبهم وسجنهم وما إلى ذلك مما هو مستفيض ذكره في هذه البلاد. فحين يمن الله علينا بذلك، هناك نوع من الفتنة الآن أو أنواع من الفتنة نتعرض لها، لأن المجال مفتوح، اللي عايز يخدم الدين يخدم الدين، واللي عايز يأتي بأشياء ما كان يخطر بباله أن يأتي بها ممنوع منها، كل أمر متاح الآن. فمن الفتن التي فتحت علينا حب الظهور، حب الظهور، أن الإنسان يقال أنه الذي فعل كذا وكذا، وأنه المتحدث باسم مثلا الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية، وأن يظهر مثلا في أجهزة الإعلام، أو أن يظهر أمام الناس على أنه فاعل الخير وما إلى ذلك. هذا وإن كان موجودا قبل ذلك، لكن اشتد الآن لأنه لم يكن مسموح لطوائف معينة أن تظهر على السطح. وأيضا العصبيات، أن يقال أن الأخ الفلاني هو الذي أتى بالشيخ الفلاني، وأن الأخ الفلاني هو الذي أتى بكذا، دي أنواع من الفتن إخواننا متعرض ليها. ولذلك عند انبساط الدنيا يحتاج الإنسان أن يقف بنفسه عند حدها، وأن يذكرها بالإخلاص لله عز وجل. دي أنواع خفية من الفتن يتعرض لها كثير من الناس، وفي الحقيقة هي مفسدة ومن أسباب الهزائم للإنسان نفسه قبل دعوته، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا ويرزقنا الإخلاص. قال: فتنافسوها كما تنافسوها. المنافسة لم تأتي في معرض المدح إلا في أمور الآخرة، بل جاء التحذير من التنافس في الدنيا. التنافس رغبة كل فريق أن يتفوق على الآخر، وأن يكون له الغلبة، وأن يكون هو المسارع وهو الأكثر وهو الأعلى فيما يتنافس فيه. لكن متى أتى التنافس في معرض المدح؟ قال تعالى: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في أمر الآخرة فليتنافس المتنافسون. هذا هو الأمر الذي فتح فيه الباب للتنافس في فعل الخير والتقرب إلى الله عز وجل، والذي التنافس فيه مطلوب ومشروع وليس بمذموم، بل لا يزهد فيه إلا غافل. عليكم السلام. فأما التنافس في الدنيا الذي يحمل على تحصيل المزيد منها، فإنما داخل في قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. مرت الآية بنا في أبواب سابقة. فخشية النبي صلى الله عليه وسلم من التنافس في الدنيا، لأن المتنافس في شيء إنما هو يرغب فيه ويبذل كل ما في وسعه لتحصيل هذا الشيء، فيصبح هذا الشيء غاية، والدنيا إن أصبحت غاية عند الناس هلكوا وضعف الإيمان وأصابتهم الآفات التي تصدهم عن الآخرة. فهنا يكون الخطب الحقيقي على الإنسان. ولذلك الإمام البخاري من فقهه أنه صدر الباب بهذا العنوان: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. فكل حديث يذكره في الباب لابد أن تجد له مناسبة مع هذا العنوان. فهنا واضح جدا: فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. تلهيكم، هذا أيضا موافق للآية: إنما الحياة الدنيا إيه؟ لاعب ولهو. لأن التلاهي عن أمور الآخرة، عن الغاية التي خلق الإنسان من أجلها، يؤثر كثيرا في عمل الإنسان ويحجزه عن السير إلى الله عز وجل. الحديث الثاني حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم. أما صلاته على أهل أحد فكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. وهذا الحديث مناسب جدا أن يأتي في هذا الموطن وفي هذا الباب، لأنه حين يحذر من التنافس على زهرة الدنيا فهذا الحديث فيه تكرار لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. لكن في أوله يعني هذه الموعظة قالها صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة على أهل أحد، صعد المنبر وقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، والله إني لأنظر إلى حوض هذا وإني أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها. أهل أحد وتعلمون أن هذه الغزوة حدث فيها قتل عظيم في المسلمين، وقتل فيها حمزة رضي الله عنه ومثل بجثته، وقتل فيها نفر من خيمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي جرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وشق رأسه وكسرت رباعيته، وأوشك أن يقتل تعرض فيها لأحرج المواقف في حياته صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين خرجوا من أهل أحد بذلوا أنفسهم، وأنتم تعلمون أن قد أوتي القوم من جهة إيه؟ من جهة الطمع في الغنائم، أو أنهم لم يلتزموا مكانهم الذي أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في أول الغزوة بدت الغلبة للمسلمين، فبدأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع الغنائم، وأما أصحابه الذين أمرهم أن يكونوا على جبل الرماة، أنت اللي بيذهب للمدينة ويروح على جبل الرماة يرى هذا الموطن عند شهداء أحد رحمك الله، فألزمهم بذلك. ما الذي دفعهم إلى ترك أماكنهم؟ العجلة في تحصيل الغنائم، فترتب على ذلك مقتلة عظيمة جدا. فلذلك كأنه صلى الله عليه وسلم حين ذهب يصلي عليهم تذكر حالهم، كيف أنه من أسباب قتل بعضهم أنهم استعجلوا الغنائم أو استعجلوا شيئا من أمور الدنيا، مع أنهم لم يخرجوا ذلك أصلا، وإنما ظنوا أن الأمر قد استتب لهم، فخلفوا أمرا واحدا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان من مقتلة عظيمة. فهنا كان مناسبا منه صلى الله عليه وسلم أن يحذر من زهرة الدنيا، لأن هذا موقف سيتكرر، أن تأتي الدنيا فيستعجلها الناس فيصيبهم من الخسران في الدين ما يصيبهم، وحتى سبب تأخر الأمة أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حب الدنيا وكراهية الموت، هو الوهن الذي يصيب هذه الأمة. وأيضا أهل أحد بذلوا أنفسهم لله عز وجل، والنبي حين يقول بعدها أنا فرطكم والموعد على الحوض، يعني يعطيهم موعدا على الحوض، الفرط يعني أنا سابقكم إليه، كأنه يقول هناك موعد سبقتكم إليه وفي انتظاركم هناك. ما هذا المكان؟ هو الحوض، والحوض سيأتي فيه كلاما تفصيليا في آخر كتاب بقاق هذا الذي معنا حين الكلام عن الكوثر والحوض. والحوض معلوم أنه عرضه كبير جدا، عليه عدد آنيته كنجوم السماء، يرد عنه أقوام كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وأقوام من أمته يردون عن الحوض لا يصلون إليه ولا يشربون منه الشربة التي من شربها لم يظمأ بعدها أبدا، لأنهم كما بيانت الأحاديث بدلوا في سنته وفي هديه صلى الله عليه وسلم. ويخشى صلى الله عليه وسلم من أن تفتح الدنيا على المسلمين فيتنافسوا فيها فيتخلفون عن هذا الموعد. المفروض أن هذا الموعد حين ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فهو موعد لكل مسلم موحد مؤمن بالله عز وجل يرجو أن يلقى رسول الله على الحوض. نسأل الله أن نلقاه على الحوض وألا نرد عنه وأن نشرب منه شربة نظمأ بعدها أبدا. فكأنه حين يصدق الكلام بذلك بعد صلاته على قتل أحد ينبه أن التنافس في الدنيا يصيب هذه الأمة بالخسران، ولو فعلت ذلك فأنت في خطر شديد لئلا تفي بهذا الموعد الذي ضربه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. فيقول أنا فرطكم على الحوض يعني سبقتكم إليه، يعني ينتظر أن تأتون بعده، وأنا شهيد عليكم وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فهو أمر حقيقي ليس مستبعد، ونحن نراه الآن حتى في الدنيا. أنت في بيتك ترى على شاشة التلفزيون، هذه الشاشة ترى عليها مثلا مباراة تقام في أسبانيا مثلا، وبينك وبينها مسافات كبيرة جدا، وهذا من العلوم التي توصل إليها الناس في الدنيا. فليس من المستبعدين عليه صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى الحوض وهو في المدينة، مع أن هذا من أمور الآخرة البعيدة جدا وهذا من أمور الدنيا. وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. هذا يدل على أن الأمة في أراضيها خير كثير كما هو مشاهد، ولو أقامت هذه الأمة شريعة ربها يفتح عليها خزائن الأرض وبركات الأرض، وأن هذا ليس أمرا قد حيل بين هذه الأمة وبينه، يعني أمر الدنيا وأمر السعة في الرزق، وإنما اطمأن صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر مكفول كفله الله لهم. وأنت ترى حتى في بلاد المسلمين الآن من الثروات من البترول وغيرها التي خصها الله بهذه البلاد، خاصة على من أكثر البلاد على مستوى العالم التي فيها مثل هذه الثروات، وليست هذه المقصودة فقط بخزائن الأرض أو خزائن الدنيا، المقصود أن هناك تناسبا اضطراديا بين التزام الشريعة وبين سعة الرزق لهذه الأمة، بين الجهاد وبين سعة الرزق لهذه الأمة، فكلما يتخلفوا عن ذلك كلما أصابهم الضيق وكلما صاروا في هذا الطريق فالأمر مكفول والخزائن مفتوحة. قال وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الحق والباطل وعلمهم العقيدة السليمة، وعلمهم كيف يوحدون، وعلم الأمة كلها كيف يوحدون ربهم عز وجل. والذي يعلم توحيد الله عز وجل فلا يخشى عليه من الشرك، لأن الإنسان لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، كل عاقل ناصح لنفسه لا يقبل إلا الحق، والحق واضح جلي نظيف أبلج، والباطل لجلج فيه من الشبه ما يقضي عليه من نفسه من تلقاء نفسه. فقال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالذي يخشى عليهم أكثر من ذلك ليس أنهم يرتدون عن دينه سخطة له، وإنما أن تأتيهم الدنيا بمغريات تضعف إيمانهم فيوشك أن يضعف الإيمان أو أن يزول الإيمان بكثرة المعاصي. ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. والحديث الثالث وأنا بعد التعليق عليه سأذكر طرفا متعلقا به من الإنفاق إن شاء الله، حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. ترى أن في جميع الحديث هذه معاني متناسبة أو مترادفة، يعني مرة يقول لا أخشى عليكم الفقر، ومرة بل أخشى عليكم ما يفتح لكم من بركات الأرض، مع أن ما أخشى عليكم الفقر ممكن يبقى ما أخشى عليكم الفقر لكن أخشى عليكم شيئا آخر. فالحديث ده يبين ما أخشى عليكم الفقر وأخشى عليكم الغنى، وأخشى عليكم الغنى، ليس أنه مذموم بذاته لذلك سيضرب مثلا له في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنه قد يحمل الإنسان على الشح بالمال وعلى اكتسابه من الحرام، حين يتعلق قلبه باكتساب المال من حله ومن حرامه فيوبل نفسه موامد الهلكة. قال ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. زهرة الدنيا، الزهرة هي ما شيء من الثمرة ويذهب فيها من الزينة أكثر، يعني يعبر بها عن الزينة زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر، يقصد بالخير هنا المال أو نعم الله عز وجل، يعني رجل هذا الرجل رضي الله عنه عايز يقول أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أبواب الخير التي يحبها الناس، كيف يخشى على الناس منها وهم عندهم إيمان. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول أبو سعيد حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. تعلمون أنه حين كان ينزل عليه الوحي في صور متعددة، منها أنه كان يتفصد جبينه عرقا في الليلة الشديدة البرد كما تقول عائشة، وهذه من علامات نزول الوحي عليه، وهذا هو الغالب في هذا الحديث. فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك، حين طلع ذلك، لأنه لما صمت صلى الله عليه وسلم ظن الصحابة أنه أغضبه هذا السؤال، فحزنوا لذلك أن يكون قد أغضبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأل عن السائل ليجيبه علم أن صمته كان لأنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس صمته لأجل أنه غضب من سؤال السائل. فلذلك يقول لقد حمدناه حين طلع ذلك، أي حمدنا السائل لأنه سيأتي لنا بإجابة ما كنا سوف نسأل هذا السؤال، خشية أن مثلا لا يكون ذلك ملائما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنا، فقال لا يأتي الخيب إلا بالخيب. يعني هذا هو الأصل، أن كل نعمة على العبد لو أن العبد شكرها ستأتي عليه بالخيب في الدنيا والآخرة. الأصل أن الخيب لا يأتي إلا بالخيب، لكن حذر صلى الله عليه وسلم من أصناف الناس بضرب هذا المثل الذي هو من أبلغ الأمثلة. قال إن هذا المال خضرة حلوة، طبعا خضرة حلوة بالتأنيث، لم يكن مثلا حلو وإنما قال حلوة. قالوا لأنه التعبير عن ثمرة هذا المال، فلما عبر عن الثمرة عبر عنها بالتأنيث فقال خضرة حلوة، أو أنه يقول أن مثلا زهرة هذا المال أو ما يأتيه هذا المال من الدنيا التي هي خضرة حلوة، فكان التعبير عن الدنيا أيضا. وإن كلما أنبت الربيع يقطل حبطا أو يلم. الربيع هو جدول الماء، والحبط هو الدابة التي تأكل فتنتفخ حتى تموت. يعني تخيل الدابة تقعد تأكل لحد ما تنتفخ ومفيش إخراج، فتقعد المعدة تنتفخ وهي مستمرة في الأكل، وبعدين المعدة تنتفخ. الإنسان لو حصل عنده إمساك فقط وهو حتى ممتنع عن الأكل يصيبه ما يصيبه، لكن لو أن هذا الداء يصيب الدابة أحيانا فتستمر في الأكل وفي الأكل وفي الطعام وتنتفخ بغير إخراج فتموت. فهذا هو المقصود بالحبط. فيقول إنما كلما أنبت الربيع أو ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، يعني أو يقارب ذلك، يعني إما أن تموت الدابة بهذا الداء أو توشك على الهلاك. وهذا تمثيل لمن أتاه المال سيتضح كما سيأتي إن شاء الله. قال إلا آكلة خاضرة، العشب الأخضر، فبعض أنواع الدواب تأكل من هذا العشب. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، الخاصرات الخاصرتاها اللي هم إيه؟ أنت عارف طبعا جانبي الإيه؟ البعير أو الدابة، الجنب بتاعها من هنا ومن هنا. إخواننا اللي بيشتغلوا في بهائم عزكم الله أو في يعني في الكده يعرف، في محاط إيده كده عليها يعرف إن كانت حاجة. عبد الحميد بقى ممكن يعرف الموضوع ده أو ممن له خبرة في ذلك، كثير من الناس عنده هذه الموهبة، يعني يحط إيده كده على الدابة أو على الجاموسة يعرف، أو على البقرة يعرف إن كانت شابة مية مثلا واكلة كويس، تعرف تلزق ما تعرفش تلزق أو كده. فقال حتى إذا امتدت خاصرتاها، يبدا علامة على الإيه؟ على الشبع، شبعت وامتلأ جانباها، استقبلت الشمس لأن الشمس تعطيها من الحرارة، يبقى هي توقفت عن الأكل خلاص، شبعت فتوقفت عن الأكل أو عن الطعام، فاستقبلت الشمس، فلما استقبلت الشمس أصابها نوع من الحرارة فاجترت وثلطت وبالت، اجترت يعني أعادت استرجاع ما في المعدة لتمضغه مرة أخرى ليحصل له نوع آخر من الهضم فينزل إلى المعدة سهلا فيخرج سهلا. من أشهر الحيوانات اللي بتعمل كده اللي هو الإيه؟ الجمل، تلاقي له سنام يدخب فيه لأنه حيوان صحراوي كما هو معلوم، فإذا مشى في الصحراء فلم يجد من الطعام مثلا يسترجع شيئا من هذا السنام فيعيد طعامه مرة أخرى، فهي تفعل ذلك ليسهل الهضم هذا الطعام، فثلطت يعني خرج منها ما في بطنها سهلا، وبالت يبقى خلاص الطعام خرج والشباب خرج. إيه اللي ترتب على كده؟ استفادت بفائدة الطعام وأخرجت ما هو من الأذى، ثم أكلت مرة أخرى، فكان أكلها مرة أخرى مفيدا لها لأنها أخرجت ما يترتب على طعامها الأول من الأذى. قال فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. يبقى هو بيصنف بصنفين، صنف من الدواب أصابه هذا المرض قعدت تأكل لحد ما انتفخت مفيش إخراج ومستمرة في الأكل، إيه اللي حصل؟ ماتت أو شكت أن تموت. والصنف الآخر اللي هي أكلة الخاضرة، أكلت فلما شبعت وامتلأت تعرضت للشمس فاكترت وثلطت وبالت أخرجت ما في بطنها سهلا ثم عادت فأكلت فأصبح الطعام مرة أخرى مفيدا لها. قال وإن هذا المال حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. شوف مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة أو أكثر كاشف لك جدا عن السؤال اللي بيقوله الناس اليومين دول. هم الناس دي هتشبعش؟ هل الملوات بيوديها فين؟ هو ده لو قاعد يصف فيهم ليوم القيامة مش هينفقك، مش كده؟ هذه أمور النبي صلى الله عليه وسلم يكشف لك نفسيات الناس. وهنا كأنه ضرب مثالا في هذا الحديث بأصناف الناس. فإن من الناس من يقتصد في الدنيا أصلا فلا تضره، يقتصد منها على ما يكفيه ويكفه عن السؤال ويكف أولاده، فإذا ما حصل ذلك فنفسه لا تطوق لأكثر من ذلك. هو عايز يبقى مستور في الدنيا وأولاده يكفهم عن الحاجة وخلاص، ويمر بهم إلى باب الأمان، وعارف الدنيا دي كلها دار ممر ليست دار مقر. فكل همه في الدنيا كيف يكفي نفسه عن السؤال، كيف يأتي بما عليه من الواجبات، ثم هو كلما أتاه شيء من الدنيا فكر في الآخرة. هناك من الناس من يتوسع في طلب الدنيا فيتسع ماله، وهنا الناس صنفان، صنف ده بقى المثال هنا فيما امتلأت خاصرتها أو امتدت خاصرتها، إن هو خلاص امتلأ بالمال يعني أصبح غنيا أو عنده من المال ما يأتيه من الكثير، فهو حريص على نفع نفسه، نظر في هذا المال فأخرج منه حق الله عز وجل فأنفق على الفقير والمسكين وذوي الأرحام وذوي الكربة وذوي الحاجات والضعفاء، وأنفق في سبيل الله وأنفق على الدعوة وعلى الجهاد وما زال ينفق، فهو يخرج ما لو بقي لضره كما هو هذا المثال. فهذا الحديث يدل أن الإنسان لو لم يخرج حق الله عز وجل في ماله أضر به هذا المال، كما يضر الطعام بأكبية الدابة التي تأكل ولا تشبع حتى تموت. ولذلك نبه إلى أمرين في المال، اكتسابه وإنفاقه، فقال من أخذه بحقه يعني من حلال ووضعه في حقه يعني فيما يتوجب عليه من النفقة ومن الصدقات فنعم المعونة، هو نعم المعونة في الدنيا والآخرة. وأما في الدنيا فواضح سيكفيه عن السؤال وسيصبح سببا في عدم سؤاله الناس وعدم انشغاله بأمور المعاش أكثر من اللازم، وأما في الآخرة فقد جعله سببا في تحصيل مرضات الله عز وجل. من فوائد أيضا في الدنيا أنه الذي يفعل ذلك ينتفع بالمال في الدنيا قبل الآخرة، لأنه رتب الله على الإنفاق خيرا كثيرا. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فشبه من فعل ذلك بالمقرض، والله هو الغني الحميد لا يقترض من أحد سبحانه وتعالى. ذلك لحثه على الحث المنفق على الإنفاق، فالمقرض ينتظر سداد الدين، والذي ينفق في سبيل الله كأن الله عز وجل ضرب له موعدا يأتي له بمثل هذا وأكثر، إما بالإخلاف عليه في الدنيا ومع ذلك بين انتظار الثواب في الآخرة. وقيل كما قال النووي في حديث نزول الله عز وجل في الثلث الأخير كما تعلمون من يقرض غير عديم ولا ظلوم، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ من يقبل غير عديم ولا ظلوم. يعني إيه من يقبل غير عديم ولا ظلوم؟ غير عديم يعني الغني الذي لا يعدم شيئا ولا يحتاج إلى شيء وليس عنده من شيء، ليس هو عنده كل شيء سبحانه وتعالى. ولا ظلوم أي يعني لن يبخسك حقك، إن أنفقت هذه النفقات سيردها عليك أضعافا مضاعفة. فقال النووي نقول عن القاضي عياض وغيبه كيف أن الله عز وجل من لطفه يتودد لعباده لينفقه، لأن الإنسان إن أراد أن يقترض مبلغا ما فهو ينظر في الناس من الذي يقترض منه، فلان غني لكن لا مش يقترض منه، ليه؟ ده لسانه طويل وهيقعد يمن عليا وهيزهقني في نفسي، وآخر لا ده خفيف كده وهيروح يقول للناس كلها أنا أقترضت فلان وهيفضحني، طب فلان طبعه غليظ وهيصل، طب فلان شحيح ومشاهدين، طب فلان هو ده انسان محترم ولن يصيبني حرج ما بيني وبينه يسمح بذلك ولن يمن علي خلاص. يبقى كانه حين يذهب ليقترض ذهابه الى المقرض فيه نوع تزكيه للمقرض انه اتاه بدون غيره، لماذا؟ لانه الذي امن ان ياتيه فيقترض منه وغلب على ظني أنه لن يبده ولن يصيبه منه أذى. فقول الله من يقعد غير عديم ولا ظلوم فيه تزكية للمنفق في سبيل الله عز وجل، كأنها حين تنفق فقد استفاق الله عز وجل هذه المنزلة. وهذا يعني معنى جميل جدا، فيه ترغيب في الإنفاق. يبقى هنا في الحديث ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين، إلى اكتساب المال وإنفاقه. أما اكتساب المال فإنما يحول بين العبد وبين الحرام عدة أمور، أولها خشية الله عز وجل، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. ومنها الإيمان بالقدر، كما في صحيح مسلم من حديث المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأمر الله الملك ويكتب الملك أو يؤمر الملك بكتابة 4 أمور: أجله ورزقه وعمله وشكور أم سعيد. فإذا الرزق والأجل مكتوبان، فالذي يعلم أن رزقه مكتوب وأنه سيأتيه حتما لا يبتغي هذا الرزق من حرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يبتغيه من غير حله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالإيمان بالقدر وأن الأرزاق مكتوبة، ومما يحمل العبد كذلك على اجتناب الحرام أو المحرمات النظر في العواقب، فعواقب الحرام خبيثة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فتنزع البركة من هذا المال، ومنه هو ومن أهله ودبته وداره وماله، ويصيبه هذا الحرام بكثير من الصعوبات والمشاكل والهموم التي هي نوع عقوبة على اكتسابه بالحرام. وأعظم ذلك حتى لو لم تجد ذلك ظاهرا في كثير من أهل المعاصي، أنه يسلط على نفسه بهذا المال، وأيما جسد نبة من حرام فالنار أولى به. وهذا مشاهد جدا، أغلب من يتوسعون في أكل الحرام، انظر إلى أبنائهم وإلى أهل يعني ما أثر هذا المال عليهم، تجد أنه مفسد لهم، وتجد أنهم منغمسون في الشهوات وفي الحرام ولا يعرفون لله حقا أو معروفا. فالنظر في العواقب يحجز الإنسان عن اجتناب أو عن اكتساب الحرام. وأما إنفاقه في الحلال أو إنفاقه فيما يرضي الله عز وجل، فلاحتساب ما عند الله عز وجل من نفقة مخلوفة في الدنيا ومن عظيم أجر في الآخرة ومن حفظ الله للعبد. وأن تقرأ في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وفي موطن الميراث والمال قال عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أضف إلى ذلك أن إنفاق المال يزكي نفس الإنسان. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. والإنسان حين يعود نفسه الشح، فهو الناس أنواع في الشح، من الناس من هو شحيح في كل المواطن، لا ينفق على نفسه ولا على أهله ولا على غيره، وهذا الذي يعذر بالمال ولا ينتفع به. ومنهم من يشح بالمال على غير نفسه وأهله، لكن أول ما يأتي الفقير أو المحتاج أو أي إنسان يشح بالمال جدا. ومنهم من يشح بالمال في أبواب الحلال وينفق منه في أبواب الحرام، ده مشاهد جدا. تلاقي عنده الفلل والقصور، وممكن جمال مبارك كان ينفق في الليلة الواحدة كما قيل في ملهى في لندن ما يعادل 120 ألف جنيه مصري على الشمبانيا فقط، نهيك عن باقي البنود. راجل كده عايز يسهر وماخد طيارته الخاصة وطالع على لندن فيسكر كده 120 ألف جنيه فقط، ده على الشمبانيا فقط. ونهيك كثير من الناس تجده هكذا، يعني ممكن تلاقي عنده 10 فلل في الساحل الشمالي ما اعرفش فين و5 عربيات وايه، وبعدين اول ما ياتيه الفقير واحد بيمسح له العربيه مثلا ويطلع يشوف الفكه والجنيه و2 جنيه، مع انه راجل يعني دي مواطن الانفاق. فكثير من الناس تلاقيه شحيح جدا في مواطن الانفاق، مع انه قد يكون شحيحا على نفسه، يعني يبسط على نفسه. ومن الناس من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. هناك اداب عظيمه للانفاق في سبيل الله عز وجل، عشان المنفق نفسه يعلم ان هو مش مجرد الانفاق، الانفاق ده له اداب. من هذه الاداب قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يعني من أداب الإنفاق أن الإنسان ينفق من أحب الأموال إليه، مش يأتي بأخبث الأشياء، يجي بالطعام لحمض أو اللي بات بقى 3-4 أيام وتغير يقول نزل البواب، وممكن يكون عنده من الطعام طبخ بعديه طبخة وبعد الطبخة طبخة تالتة وعمال يحط أكل على أكل في التلاجة، وبعد كده يجي عايز يزوق التلاجة يشوف إيه اللي بايظ ينزله، أو يعطي مثلا ما لا يرضاه لنفسه. والله عز وجل يقول لا تيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه، يعني لو كانت لك خصومة لا تقبل أن تأخذ هذا المال، وأعلموا أن الله غني حميد، يعني كأنك تعطي هذا لوجه الله عز وجل والله غني عن هذا، عن هذا الخبيث الذي تنفقه لتتقرب به إلى الله عز وجل. فمن أعظم أداب الإنفاق إنفاق ما هو أحب إلى الإنسان، وسأضرب لكم أمثلة عجيبة جدا من الصحابة كيف كانوا ينفقون أحب ما عندهم في سبيل الله عز وجل. الأمر الثاني التواضع للفقير، لأنك لو أنفقت وأنت متعاليا عليه مستكبرا عليه ترى أن لك عليه فضلا فهذا محبط للعمل، وفيه من المرض العضال ما لا يحبه الله عز وجل. وإنما لو أدرك المنفق أن انتفاعه من الفقير هو أكثر من انتفاع الفقير منه لتواضع للفقير. ليه؟ لأنه لما يعطي الفقير هو يعطيه من مال الله عز وجل الذي أتاه، وخاصة لو كان هذا المال هو الزكاة فهو حق واجب عليه، جعله الله حقا حتى يأخذ الفقير حقه غني عليه منا، ده انا باخد حق ربنا ما باخدش حاجه ثانيه. ولو كان حتى صدقه فانتفاع المنفق بالصدقه يجري عليه بالخير والاخلاص في الدنيا وبالثواب في الاخره، انما انتفاع الفقير بالصدقه هيروح يجيب بيها طعام شراب، هي مجرد ساعه ساعتين الطعام ده خلاص هيهضم منتهى الامر، او مجرد امور زائله من الدنيا. فانتفاع الغني من الفقير في النفقه هو اكثر في الحقيقه من انتفاع الفقير من الغني، الفقير مجرد هياخد حاجه من الدنيا وخلاص وانتهى الامر، لكن الغني هو اللي هينتفع من الفقير ده، هينتفع منه بما يرجو عند الله عز وجل من اخلاف النفقه ومن الثواب ومن غير ذلك. فايهما اكثر انتفاعا؟ يبقى لابد وانت تعطي الفقير ان تستشعر ان الفقير جعله الله سببا في الفضل عليك، مش انت اللي صاحب فضل عليه، ده هو اللي جعله الله سببا في تحصيل الفضل الذي توجب من الله عز وجل، فهذا يحمل الانسان على التواضع للفقير. الامر الثالث شكر نعمه الله عز وجل في امرين في النفقه. أولا أنه أعطاك هذه النفقة وكان يمكن أن لا يعطيها، هو الذي أعطاك ومنع فلان الذي تعطيه وكان يمكن أن يمنعك أنت. والأمر الثاني أنه وقاك شح نفسك فأنفقت، لأنه لولا الله لن تنفق. كثير من الناس يعطى المال، اللي ما يعطاش المال خلاص، وكثير من الناس قد يعطى المال ويعطى معه أو يحرم معه من الإنفاق فيكون شحيحا به. فهنا أمر في إنفاق المنفق نعمتان، أولا أنه أعطي ما ينفق، وثانيا أنه إيه؟ أعطي في قلبه وقاه الله الشح فأنفق، فهو حين يفعل ذلك يكون شاكرا لنعمة الله عز وجل في إعطائه وتفضيله على الناس من جهة أنه وسع عليه، وفي أنه وقاه شح نفسه فأنفق، ولولا الله لم يفعل ذلك. الأمر الرابع عدم المن والأذى، قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهذا المن والأذى له صور خفية وصور من ظاهرة، ممكن يمن على الفقير يديله وبعدين مع أول بادرة يقول أنا مش عملت معاك، ده أنت ناكب للجميل، ده أنت عامل زي القطط تاكل وتنكب، أنت تعود الإيد اللي اتمدت لك، ده أنت مش عارف إيه، أو أن ينتظر منه أن هو يعظمه، يبقى ماشي مثلا وعايز الراجل يقوم يقف يقول له إزاي حضرتك عامل إيه وبتاع، لو ما ادالوش حقه وهو ماشي يقول شوف ناكب الجميل ما انا ما كنتش بدي لك، ده من المن والاذى. يعني حتى لو لم يكن ظاهرا في ان هو يؤذيه مثلا بالقول المباشر، ده انا اديت لك، ده انا خير عليك، خير مين اللي عليك؟ ده خير ربنا سبحانه وتعالى، ده ما الى ذلك. لكن ممكن في نوع ثاني من المن والاذى، نوع خفي من المن والاذى في قلب الانسان، عايز يديله تعظيم سلام في رايحه وفي الجايه، او عايز يقدمه على الاشياء، او مثلا لو استشهده انت مش شفتني انا بعمل كذا، ايه رايك؟ عايز منه دايما يمدح فيه، لا يقول كلمة الحق في موطن ما، ينتظر منه شيئا زائدا لأجل هذه العطية، فهذا أيضا من المن والأذى الخفي. ومن أخفى من ذلك، أي أخفى من ذلك أن هذا الذي أعطيته ممكن يسيء إليك، ممكن يسيء إليك، تقوم تحزن حزنا زائدا عما لو لم تكن أعطيته. أمال لو ما كنتش اديت له بدي له يعمل كده، أمال لو ما كنتش اديت له كان عمل إيه؟ يبقى ده نوع من الإيه؟ من المن والأذى. هو قابل الإحسان بالإساءة، أساء إليك، المفروض أنت أعطيت هذا العطاء وتنساه بقى، خلاص تنساه. المفروض اللي يعطي الصدقة ده ما يقعدش يفكر فيها يعني وينسى خلاص، لأن هي يحتسبوها عند الله عز وجل، لا ينتظر لها أثرا لا في مع الناس ولا مع غير الناس. لكن تلاقيه يعطي العطاء ولا شفت يا ما اديت له يا ما عملت له، ما لما ما كنتش اديت له، ما ده نوع من المن والأذى، نوع من المن والأذى. لأنه لو أساء إليك بغير أن تعطيه فتحزن الإساءة فقط، لكن لا تحزن عليها لأنك أعطيته فأساء، هذا أيضا نوع من المن والأذى. جميع أنواع هذه الأنواع محبطة للعمل، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، يعني صخرة وعليها شوية تراب، جه شوية مية خلاص غسله التراب ده راح، يعني كأنه شيء كده من إيه من التراب، يعني اللي هو شيء ليس له حقيقة ثابتة، مع أول شيء يزول، فهكذا ظن أن له أجرا وليس له أجر في الحقيقة، وليس له أجر في الحقيقة. يبقى عدم المن والأذى. كذلك من أداب الإنفاق تخير الأولى بالإنفاق، تخير ده كده كم ده الكام الخامس ده أظن كده، تخير الأولى بالإنفاق. ما أنت الوحيد اللي طالب علم، أنت الوحيد اللي بتكتب، تخيل في واحد جايب كراسة بيكتفش، تخيل الأولى بالإنفاق، لأن أبواب النفقة قد تتعارض المصالح، أيهما أولى؟ قد تنفق في هذا المكان أم في هذا المكان؟ يعني مثلا في رمضان في بناء المساجد مثلا، واحد ممكن يحاطط ماله في زخرفة المسجد أو في بناء مأذنة طولها ما عرفش قد إيه، وكل ده ليس من أوجه الإنفاق المحمودة، بل قد تكون مذمومة المبالغة في الزخرفة وما إلى ذلك. هذا أولى من إعطاء الفقير في مسجد الإسراء وهو بيجدد منذ كم سنة، كانوا يعتدون من أحد الناس أصحاب الأموال جزاه الله خيرا أن يعطيهم مبلغا للزكاة، فتكفل هذا الرجل بتجيل المسجد كله، فلما جاء وقت إعطاء الزكاة قال خلاص أنا عملت المسجد. طيب مع أن أصلا ما ينفعش إخراج الزكاة في هذا، هذا بابه الصدقات. وتخير أيهما أولى، وهذا بالنظر إلى الأحوال والأشخاص، فأهل البلد أولى من أهل غيرها. انت قاعد هنا في القاهرة يبقى جيرانك أولى الناس، الأقرب فالأقرب، الأقارب أصلا ذوي الأرحام الأقربون أولى بالمعروف، يبقى صدقة على القريب أفضل من صدقة على غير القريب، أو الزكاة كذلك إن كان ممن لا تلزمك النفق عليه فيستحق الزكاة. يبقى هذا أمر الأقرب فالأقرب، الأقرب ده إما بصيغة القرابة أو بصيغة الجيرة أو في المكان أن الزكاة في البلد أولا، لقوله لمعاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وأهل العلم اختلفوا في نقل النفقة أو الزكاة خارج البلد، والراجح أنها في البلد أولا حتى تكتفي. وقد يكون الترجيح من جهة ظرف ما، إنسان مثلا أصابته جائحة أو مصيبة، أو مثلا كما يحدث أحيانا من تضييق وحرب على إخواننا في فلسطين أو في غير ذلك، يبقى ممكن تبقى دي أولى من أشياء أخرى. يبقى بحسب الأحوال وبحسب الأشخاص تخير النفقة الأولى والأنفع، وهذا بيانه الشرع لم يتركه هكذا. إنسان مثلا محتاج، إنسان مريض، إنسان لا يستطيع الزواج، خير من إنسان آخر حاجته أقل وهكذا. فإما من جهة الصلة التي بينك وبينه من قرابة وجيرة، وإما من جهة حاجته هو أو ظرف خاص. الأمر السادس من أداب الإنفاق النظر في المصلحة بين الإسرار والإعلان، يعني أيهما أفضل، أن تسر بالنفقة أم أن تعلن بها؟ هو الأصل في الحقيقة الإسرار، لكن العلنية مطلوبة أحيانا، لذلك قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قدم الليل على النهار وقدم السر على العلانية في الذكر، مع أن الواو لا تفيد ترتيبا لكن قدمها في الذكر، لأن الأصل في النفقة السر، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى عدم فضح المعطى أمام الناس وما إلى ذلك. لكن الإعلان قد يكون هو المقدم أحيانا لترغيب الناس في الصدقة، لترغيب الناس في الصدقة. ممكن واحد يقولها أنا هأنفق دلوقتي فالناس تتأسى به فتخرج من مالها، ولذلك الإعلان له مصالح أحيانا، قال بعض أهل العلم لئلا يتهم بالشح يقول لك النبي خبر عمي وشفت بخبر جنيه ومعاه فلوس. والأمر الثاني ليقتدي به بعض الناس الذين لم يكونوا سينفقوا هذه الأموال لولا أنهم رأوه أنفق. فهنا ينظر في المصلحة، هل المصلحة في الإعلان أم في الإسراف؟ وبعض أهل العلم قال في الزكاة الواجبة الإعلان أفضل ليتقوا الشبهات، وفي الصدقات الإسراف أفضل، لكن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وإن كان يعني فيه وجه من الإيه من المصلحة كذلك. يبقى النظر في الإنفاق بين الإسراف، غالب نفقة السلف كانت الأصل فيها الإيه الإسراف، لكن أحيانا قد تأتي بعض المصالح من إعلان الصدقة التي يترتب عليها تأسي الغيب بذلك، فيترتب عليها مزيد من المنفعة للفقير وما إلى ذلك. أنا أكتفي بهذا الحديث في هذا الباب، وأذكر أنواعا من كما اعتدنا من إنفاق السلف، لكن المرة دي هخلي السند عالي جدا، هنبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه وصحابته رضوان الله عليهم، لأنه أي شيء نتكلم فيه من محاسن الخلق فأعظم من كان كذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وانت شايف الحديث اللي بعديه على طول، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهنا علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه الأعرابي بأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وتقعد تقول ما الذي يحمل على الإنفاق وما الذي يحمل على عدم الشح؟ كل شيء من الخير يستجد أن سقف البشر جميعا فيه في الأسوة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك كانت حياته صلى الله عليه وسلم. مرت عليه أيام كان يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع كما جاء في غزوة الأحزاب، وهيأتي حديث عائشة ربما أنه كان في باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في معنا في كتاب الرقاق، هتجد أنه كان يمر الهلال والهلال والهلال شهرين وثلاثة لا يوقد في بيته نارا، يعني لا في شيء يطبخ أصلا، وما كان لهم طعام إلا الأسودين الطم والماء. وتجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يتلوى بطنه من الجوع حتى يسمعون صوتا لبطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم. ومرت عليه أيام كان معه فيها من المال، لكن لم يكن حاله بالعكس، أنه مثلا بنى القصوب. راح بيقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود دلوقتي كان يركب المرسيدس ولبس البيوك فدان. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك إن لسه كان يعمل كده؟ بيوك فدان إيه يا راجل؟ كان معه المال صلى الله عليه وسلم، فأعطى وأنفق في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. مات ودمعه ممهونة عند يهودي في وثقين من شعير في وثق من شعير أو تمر. يعني أي حال هذه؟ وهو هذه من دلالات نبوته صلى الله عليه وسلم، لو أن إنسانا يطلب شيئا من الدنيا الأذن، فكان صلى الله عليه وسلم حياته هكذا، إن أتته الدنيا ينفق ها هنا وهنا، كما سيأتي ربما في الحديث أنه لما مر على جبل أحد فقال ما أود أن لي مثل أحد ذهبا إلا لأنفق منه هاء وهاء وهكذا وهكذا، أصاب بيمينه وبشماله، يعني لو كان عنده مثل أحد ذهب لكان ينفق منه باليمين وبالشمال في جميع أوجه الإنفاق صلى الله عليه وسلم. وهنا طبعا سيأتي باب آخر كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بابا عمليا يشهد لهذا الباب، لكن هو لأن أكثر ما يلهي الناس هو المال، فانظر كيف كان أحدهم في الإنفاق. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة فقالت يا رسول الله أكسوك هذه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أنه كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فأخذها صلى الله عليه وسلم وعلى آله محتاجا إليها محتاجا إليها، فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسميها يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه وقال نعم وخلعها صلى الله عليه وسلم، خلاص الدهاله، فقال أصحابه ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، فقال رجمت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. أنا عايز عشان الدنيا، شوف حتى الصحابي نفسه مش عايز عشان الدنيا، هي مست جسد النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن تكون له كفنا، وكانت له كفنا كفن فيها رضي الله عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان كما يمر علينا بعد أيام إن شاء الله، أسأل أن يبلغنا رمضان ويجعلنا فيه من الفائزين، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وكان من هذه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل شيئا فيقول لا. تخيل أنت أن هذا الشيء يعني أنت واحد يقول لك الجلابية دي كويسة جدا أو القميص ده تقوم ألعم الدهوله يعني حتى أموه يعني سبحان الله. وما هو بين حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجاه قد لبس إزارا ليس عليه غيبه اتضع على حصيب أثر ومال في جنبه فجعل عمر يبكي فقال ما يبكيك يا عمر؟ فقال فابس وابوم في الثمار والأنهار وأنت رسول الله وصفيه وخليله لا أجد في بيتك إلا ما أرى. فقال أفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ ألا يرضيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقال نعم يا رسول الله. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو لا أعلم مثالا آخر ومن علم مثالا فليأتني به. خرج من ماله كله مرتين إلا أبو بكر. يعني إنسان يبقى بمقاييس العصر ملياردير وبعدين ينفق المليارد كلها لله كلها ما يسيبش منها حاجة وبعدين يمد الله عليه المال فيبقى ملياردير تاني بعد ما أصبح من المليار للصفر للمليار تاني وينفق ماله كله. لا أعلم أحدا فعل ذلك إلا أبو بكر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر. إن سبقته يوما هو حتى يقول إيه إن سبقته يوما نفسه بقى يسبق أبا بكر يوما عارف أن أبا بكر سباق في الخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال مثله. وده برضه منزلة عليها جدا الإنسان يأتي بنصف ماله دي منزلة مش سهلة. فقال وأنت أبا بكر؟ قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده. فقال صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا أسابقك إلى شيء أبدا لا مش هقدر لا أسابقك إلى شيء أبدا. طبعا هذه منزلة لا يأتي بها إلا من كان من أمثال أبي بكر. يعني فيش واحد دلوقتي يقول هروح أطلع المال كله وأقعد منتظم لابد أن يكون إيمانه قوة توكلها على الله تسمح له بذلك. لكن يتأسى ما لا يدرك كله لا يترك إيه جله لا يترك جله كأنه رضي الله عنه امتثل قول الله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه في موقف من أشد المواقف التي قبل اغتياله رضي الله عنه فإذا به كما قال ثمامة بن حزن الكشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان الدار التي قتل فيها رضي الله عنه فقال أي عثمان ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي. قال فجيء بهما كأنهما جملان أو كأنهما حماران. قال فأشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف ما اتهم عثمان بإيه بأنه جامل أقاربه وبغيره وأنه يعني أمور من كهذه لا يفعلها إلا طالب الدنيا فهو يبرهن لهم على براءته من ذلك. يقول هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له في الجنة فاشتريتها من صلب مالي اشتراه رضي الله عنه. فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر؟ قالوا اللهم نعم. ده هيشهد للسؤال بتاعك. قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الدنيا في الجنة فاشتريتها من صلب مالي وأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين؟ قالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي جيشا كاملا؟ فقالوا اللهم نعم. قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبيب مكة ثبيب اللي هو جبل بمكة كانوا يقولون أشرك ثبيب كما نغيب في الجاهلية ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض. قال فراقضه برجله قال اسكن ثبيب فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال اللهم نعم. قال الله أكبر شاهد لي رب الكعبة أني شهيد. قال ذلك ثلاثا. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العصبة. قال فصبها في حجب النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك الدنانير دي يعني مش مجرد معدن دي ذهب تساوي قد ايه عشان تجيش جيش كامل من ماله. وسمى جيش العسرة انه كان في ايام فيها عسرة وفيها كلة الثمار. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يردد ذلك مرارا. واما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم خيبكم خيبكم لاهلي من بعدي. قال فباع عبد الرحمن بن عوف حديقة بأربعمائة ألف فقسمها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نفوس يعني عالية جدا في هذه الأمور. اللهم اكفنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. وعن أم بكر بنت المسور أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من عثمان بأربعين ألف دينار فقسم ذلك كله في فقراء بني زهرة وفي ذي الحاجات من الناس وفي أمهات المؤمنين. قال المسور فأتيت عائشة بنصيبها من ذلك فقالت من أوصل بهذا؟ قلت عبد الرحمن بن عوف. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون، سقى الله بن عوف من سبيل من سلسبيل الجنة. تدعو له عائشة رضي الله عنها. وهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وقد أهمه كثرة ماله فأنفقه في سبيل الله. وسأله أحدهم وتقرب إليه برحم، يعني قال بيننا رحم، فأعطاه ثلاثمائة ألف. إنسان جاي يسأله عن حاجة وبيقول إحنا في بيننا قرابة، فمش يعطيه بقى مثلا عشرة جنيه ولا ثلاثمائة ألف. عن موسى عن أبيه أنه أتاه مال من حضر موت سبعمائة ألف فبات ليلته يتململ. ممكن يجي سبعمائة ألف ما عارفش ينام ليه من الفرحة، هو بيت زعلان فبات ليلته يتململ. خد بالك بقى من كمان من الزوجة ومن الأهل. فقالت له زوجته ما لك؟ قال تفكرت منذ الليلة فقلت ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته. فقالت فأين أنت عن بعض أخلائك؟ فإذا أصبحت فادعوا بجفان وقصاع فقسمه. الجفان والقصاع اللي هي يوضع فيها الطعام يعني. قال لها رحمك الله إنك موفقة بنت موفق. طبعا هي مين؟ هي أم كلثوم بنت أبي بكر، يعني حتى هو شوية الإنسان بيربي نفسه بس للأهل كذلك والأبناء كذلك، وهي أم كلثوم بنت الصديق. فلما أصبح داعى بجفان فقسمها بين المهاجرين والأنصار 700 ألف. فبعث إلى علي منها بجفنة. فقالت له جوزته زوجته أبا محمد أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ قال فأين كنت منذ اليوم؟ فشأنك بما بقي، شوف اللي بقي إيه وخلاص. قالت فكانت صرة فيها نحو ألف درهم. ألف درهم ده اللي بقي من 700 ألف. عن علي بن زيد قال جاء عربي إلى طلحة يسأله فتقرب إليه برحم فقال إن هذه لرحم ما سألني بها أحد قبلك، إن لي أرضا قد أعطاني بها عثمان 300 ألف فاقبضها. عثمان عايز يشتري هذه الأرض ب 300 ألف، وإن شئت بعتها من عثمان ودفعت إليك الثمن. قال الثمن، بيعه هات الثمن. فباعها وأعطاه الثمن 300 ألف. وهذا أبو طلحة الأنصاري وقصته معروفة في تصدقه بأحب ماله إليه عملا بقول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بالرحاء، وكانت مستقبلها المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده امتثال القرآن يا أخواننا، ما هو من صور هجر القرآن نحن نستمع إلى القرآن ولا نعمل به. قال فلما نزلت هذه الآية قال طلحة يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل. فضاح يا رسول الله حيث أراك الله. قال فقال صلى الله عليه وسلم بخ بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقربه وبني عمه. وهذا أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه، دي قصة عجيبة جدا وإن كان في إسنادها كلام لكن يعني اشتهرت، وفيها نموذجان من الناس، منهم من يعده الرسول بالجنة فعلا فيشح مع ذلك بالمال،
ولا يفعل ذلك إلا من كان به نفاق، ومنها من يبذل أحب ماله ابتغاء مرضات الله عز وجل. وهو أحمد والبغوي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت أن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه إياها، أعطيه إياها بنخلة في الجنة. نشوف بقى بقول له ديله نخلة دي وليك بيها نخلة بالجنة، مش ممكن إنسان يتردد أبدا من الله. فأبى. قال فأتاه أبو الدحداح فقال بعني نخلتك بحائطي، خذ الحائط ده كله باللي فيه وبديني النخلة دي فقط. فقال أفعل. فأتى أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له يا رسول الله فقد أعطيتكها. فقال كم من عظك وداح لأبي الدحداح، أو من عظك وداح لأبي الدحداح، يعني اللي هو الشموخ الذي فيه الطمو يعني يقصد في الجنة، في الجنة. قالها مرارا. قال فأتى امرأته فقال يا أم الدحداح اخرجي من الحائط، يلا خذي العلو اطلعي بره، فإني قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت ربح البيع، مش ما برضه عاقلة مش تقول له جنة إيه وبتاع إيه وتبقى إحنا عايزين النهاردة والعيال تروح فين. قالت ربح البيع أو كلمة تشبهها. ويذكر هنا حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة الله وأمنا عائشة رضي الله عنها، وكان لها يعني أم عظيم الشأن في الإنفاق في سبيل الله عز وجل. عن أم ذروة وكانت تغشى عائشة قالت بعث عليها ابن الزبير بمال، قالت أراه 80,100,000، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة فجلست تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم واحد. فلما أمست قالت يا جارية هل أمي فطري، هات الفطار عشان نفطر. فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم ذرة أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ فقالت عائشة لا تعنفيني، لو كنت ذكرتيني لفعلت. يعني تنفق رضي الله عنها لا تذكر أن يعني ما عندهاش حاجة في البيت غير الزيت وصائمة والطعام، لو كنت ذكرتيني لفعلت. وعن عروة قال لقد رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم 70,000 وهي ترقع درعها، الدرع اللي هي إيه؟ الملابس التي عليها ترقعها، ومع ذلك تتصدق 70,000 رضي الله عنها. وهذا أبو عبيدة بن جراح فات قد إيه على الأذان؟ تقريبا يعني مش عايزين نعدي تلت ساعة، فات قد إيه؟ تلت ساعة؟ طيب ها؟ ربع ساعة؟ طب ناخد مثلين تاني وخلاص على كل حال. أبو عبيدة بن جراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما. وروى مالك الدراب قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صورة وقال لغلامه اذهب بها إلى أبي عبيدة ثم تلهى ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع. قال فذهب بها الغلام فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. قال وصلاه الله ورحمه، ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه 7 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان وبهذه 5 إلى فلان حتى أنفذها. فرجع الغلام إلى عمر وأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال اذهب بهذه إلى معاذ بن جبل وتلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال رحمه الله ووصله تعالي يا جارية اذهبي بهذه إلى بيت فلان بكذا وإلى بيت فلان بكذا وإلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ فقالت نحن والله مساكين فأعطنا، ولم يتبقى من الخرقة إلا ديناران فداح بهما إليها، يعني رماهم كده ورمى بها إيه إليها بالديناران فقط. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بذلك فصر بذلك وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض. وهذا أبو أمامة رضي الله عنه. عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر قال حدثتني مولاة أبي أمامة قالت كان أبو أمامة رضي الله عنه يحب الصدقة ويجمع لها وما يرد سائلا ولو ببصرة أو بتمرة أو بشيء مما يؤكل. فأتاه سائل ذات يوم وقد افتقر من ذلك كله وما عنده إلا 3 دنانير، فسأله فأعطاه دينارا، ثم أتاه سائل فأعطاه دينارا، ثم أتاه سائل فأعطاه دينارا. قالت فغضبت وقلت لم تترك لنا شيئا. قال فوضع رأسه للقائلة، يعني في وقت القيولة يرتاح قليلا، فلما نودي للعصر أيقظته فتوضأ وراح إلى المسجد فوافقت عليه وكان صائما. إنسان صائم وما عندوش حاجة في البيت وبعدين مش ثقته في الله عز وجل مش بيقول هيجي منين وهيروح فين. قال وكان صائما. قالت فتقوضت استلفت مبلغ يعني وجعلت له عشاء وأسرقت له سراجا وجئت إلى فراشه لأمهله له فإذا بذهب فعددتها فإذا 300 دينار فقلت ما صنع الذي صنع إلا وقد وثق بما خلف. أهو عشان كده أنفق بقى مش هو سيدنا من غير فلوس ده عنده 300 دينار من الذهب. فأقبل بعد للعشاء فلما رأى المائدة ورأى السراج تبسم وقال هذا خير من عندي يعني من عند الله عز وجل. قالت كنت تاخد بالك مين يقول كده الجارية بتاعته اللي هي أصلا يعني ملك اليمين تبقى من النصارى أو من اليهود أو من هؤلاء لكنها تخدمه وكانت تحمل همه مع ذلك مما يدل عنه إيه يحسن معاملتها. قالت قمت على رأسي حتى تعشى فقلت يرحمك الله خلفت هذه النفقة سبيل ولم تخبرني فأرفعها. قال أي نفقة؟ قالت ما خلفت شيئا. قال ما خلفت شيئا. قالت فرفعت الفراش فلما أن رآه فرح واشتد عجبه بذلك. قالت فقمت فقطعت زناري وأسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كانت كرامة له رضي الله عنه. دي عشان ما تقولش بس إن ده شغل الصوفية لا هذا يحدث طبعا كما قال ابن جابر فأدركتها يعني هذه الجارية في بيته التي أسلمت. يقول ابن جابر فأدركتها في مسجد حمص وهي تعلم النساء القرآن والسنن والفرائض وتفقههن في الدين رضي الله عنهم أرضاهم. ونقف عند الحديث عمار بن حصين خيركم قومني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تعمدت أتكلم تفصيل عن مسألة المال لخصوص الحديث بها وسيأتي أيضا بعد قليل إن شاء الله باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بهم على خير وأن نتأسى بهم وأن يجمعنا بهم في جنته ودار نعمائه إنه ولي ذلك وأهله والقادر عليه. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
عن لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.